بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس تفسير سورة القمر بعد أن قص الله سبحانه وتعالى علينا إهلاك قوم نبي الله هود عليه السلام وهم قوم عاد. انتقل هود عليه السلام إلى شمال الجزيرة العربية واستقر في مكة، وانتشر من كان معه ممن أنجاهم الله سبحانه وتعالى من العذاب في بقاع الأرض، وممن استقر في وادي القرى باتجاه الطريق من المدينة إلى تبوك 380 كيلو، ويصطلح عليها بعض العلماء بأنها مدائن صالح. استقر هنالك قوم ثمود، وثمود من الثمد أي الماء القليل، وهذه القرى قيل كان عددها 1000 قرية، ونقلوا ما كان لديهم من قوة وعمارة وبناء توارثوه من أجدادهم الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى في الأحقاف في جنوب الجزيرة العربية وهم قوم عاد. وقوم ثمود أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم نبي الله صالح عليه السلام، وصالح هو ثاني نبي عربي يرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض. ومع مرور الوقت فشى فيهم الكفر والشرك، فلما أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم نبي الله صالح، وكان فيهم صاحب حسب وعقل وذكاء، فدعاهم إلى عبادة الله عز وجل. قال سبحانه: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ثم بدأ يذكرهم بالنعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا آمنين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فما كان منهم إلا أنهم استكبروا وأبوا وكذبوا نبي الله صالح عليه السلام، ولكن طلبوا منه آية. قالوا له: إذا أردت أن نؤمن فأرسل لنا آية بأن تخرج من هذه الصخرة، وأشاروا إلى جبل، كما هذه الروايات التي يذكرها معظم أهل التفسير، وإن كانت هي من الإسرائيليات ولم تثبت بحديث صحيح، ولكن يتناقل أهل التفسير هذه الرواية بأنهم طلبوا منه أن يخرج لهم ناقة عشراء، أي معها مولود في الشهر العاشر، لأن الناقة 9 أشهر تحمل وفي الشهر العاشر تلد، وتخرج من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صخرة في جبل. قال: فإن أرسل الله الناقة تؤمن؟ قالوا: نؤمن، بشرط أن يكون لنا اليوم الذي لا نشرب فيه الماء بدلا من هذا الماء لبن الناقة. وكان قد اشترط عليهم بوحي من الله أن هذه الناقة لها شرب يوم كامل، ولكم أنتم وأغنامكم وما ترعون له شرب يوم، لكم شرب يوم معلوم ولها شرب يوم معلوم. فوافقوا ودعا الله سبحانه وتعالى، فخرجت الناقة بآية عظيمة ومعجزة مبهرة لصالح عليه السلام. فبدأت الناقة تشرب يوما من هذا البئر، والماء يرتفع ولا تحتاج إلى دلاء وغيره، الماء يرتفع إلى أعلى البئر، فتشرب هذه الناقة ومولودها يوم، ويوم آخر يشرب أهل هذه القرى جميعا، هم وأغنامهم ومواشيهم. ومع مرور الوقت سئموا هذا الأمر، قالوا هذه ناقة كبيرة وفيها لحم كبير، وسئمنا لبن الناقة وهذا الحال. فاجتمعوا 9 رهط من شرار القوم وتنادوا واتفقوا على قتلها. فخرج أشقاهم كما وصفه الله سبحانه وتعالى، وكان أكثرهم منعا وقوة وعزة كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث في صحيح البخاري، وشبهه كأبي زمعة بقوته وعزته وشدة استجابته. فجاء إلى الناقة وعقر عرقوبها فسقطت، ثم تنادوا جميعا فقتلوها وبدأوا بتوزيع لحمها. عند ذلك توعدهم صالح عليه السلام بوحي الله عز وجل 3 أيام. ففي اليوم الأول يوم الخميس أصبحت وجوههم صفراء، وفي اليوم الثاني يوم الجمعة أصبحت وجوههم حمراء، وفي اليوم الثالث يوم السبت أصبحت وجوههم سوداء، ومع شروق شمس يوم الأحد نزل بهم العذاب، وهو صاعقة عظيمة وصيحة قوية من السماء نتجت عنها رجفة في الأرض، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، وأصبحوا كهشيم المحتضر كما سيبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. فهذه خلاصة قصة قوم صالح عليه السلام الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في غير ما موضع من القرآن، وهم قوم ثمود. فقال سبحانه وتعالى: كذبت ثمود بالنذر، أي كذبوا بالآيات والأخبار والبراهين والنذر التي أنذرهم بها صالح عليه السلام، فكذبوا واتهموه بالسحر، واتهموه بأنه كاذب، واتهموه بالجنون كعادة الأقوام السابقين. فقالوا بعد أن كذبوا، فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. فقالوا: كيف يأتي بالرسالة بشر؟ هم أرادوا ملك، فهو من جنسنا ومن صنفنا وممن يعيشون بيننا، لماذا يختاره الله من بيننا؟ فقالوا مستفهمين معترضين، الاستفهام الإنكار، أي منكرين أن يكون صالح عليه السلام نبيا. فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ فاعترضوا هنا كونه بشر وكونه واحد، هم أرادوا كون أن القرى قراهم كثيرة، فأرادوا أن الله سبحانه وتعالى كما مع الأقوام الآخرين إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بـ3، أرادوا أكثر من واحد. فقالوا أولا اعترضوا كونه بشر، وثانيا كونه واحد، وثالثا كونه منهم وليس من غيرهم. فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ وفي حالة اتبعناه، لو أردنا أن نتبع هذا البشر، إنا إذا لفي ضلال وسعر، عكسوا الأمر، قالوا إذا اتبعنا صالح فنحن إلى طريق الضلال والانحراف ولن نصل إلى الهداية، ونحن مآلنا إلى الخسارة وإلى العذاب وإلى الجنون. قالوا هذا هو الجنون، أن نتبع صالحا في دعوته. قالوا إنا إذا لفي ضلال وسعر. وهذا على مر الأزمان، أن أهل الباطل يشوشون ويتهمون أهل الحق بأنهم هم أهل ضلال، واتباعهم هو فيه سفاهة وفيه جنون ومجانب للعقل والصواب. ثم بدأوا يفصلون هذه الشبه وهذه السفاهات، فقالوا: أألقي الذكر عليه من بيننا؟ يعني ما الذي يميز صالحا عليه السلام حتى ينزل عليه الوحي من بيننا؟ فنسبنا أعظم من نسبه، أموالنا أكثر من أمواله ومكانتنا أكثر من مكانته، لماذا ينزل عليه الوحي دوننا؟ أألقي عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب أشر. قالوا عنه كذاب، ما قالوا كاذب، قالوا عنه كذاب، وفيها مبالغة بصفة الكذب، أي بأن هذا الرجل الكذب متلبس فيه وحاشاه وهم الكذابون. قالوا بل هو كذاب أشر من البطر ومن العلو ومن الاستكبار ومن الترفع. قالوا هذا من شدة إعجابه بعقله وإعجابه بنفسه وإعجابه برأيه هو أشر، وقد ادعى أنه رسول وأنه نبي لأن عقله وذكاءه جعلته يدعي ذلك. هذا معنى بل هو كذاب أشر، أي قالوا حقيقة الأمر أن هذا الرجل هو كذاب، كما قالوا عن نوح وكما قالوا عن هود عليه السلام وكما سيقول الأقوام الذين بعدهم عن سائر الأنبياء، قالوا بل هو كذاب أشر. فيأتي الجواب من الله سبحانه وتعالى بقوله سيعلمون غدا، أي يوم القيامة إذا اجتمع الخصوم وإذا حل بهم العذاب، قال سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وهذه فيها تهديد لهم، وكذلك فيها تهديد لكفار قريش، لأن الله توعدهم وحقق هذا العذاب في يوم بدر وكذلك في فتح مكة، قال سيعلمون غدا، وهذه فيها مواساة لنبي الله صالح، قال سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه أرسل إليهم ما طلبوا من الآية ومن الناقة، قال إنا، وهذه فيها عظمة وفيها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى على تحقيق آياته ومعجزاته التي يؤيد بها الأنبياء، قال إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، أي يا نبينا صالح عليه السلام سنرسل لهم الناقة كما طلبوا، ولكن هذه ستكون فتنة لهم، لأن العبد إذا يسر الله سبحانه وتعالى له أسباب المعصية فعليه أن يجاهد نفسه بعدم الولوج فيها وعدم اقترابها. فهؤلاء أرسل الله سبحانه وتعالى لهم الناقة فتنة لهم، قال إنا مرسل الناقة فتنة لهم، أي اختبارا وامتحانا لتنظر كيف يفعلون وكيف يتصرفون، هل سيؤمنون أم يصروا على كفرهم وجحودهم. قال إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، أي انتظر وارتقب وراقبهم واصطبر، في إشارة إلى وصية عظيمة أن العبد في حالة الفتن والعبد في حالة إمكانية وجود أسباب المعصية ينبغي عليه أن يجاهد نفسه ويصطبر. ما قال واصبر، قال واصطبر، والاصطبار هو أعلى مراتب الصبر، لأن هنالك صبر وهنالك مصابرة وهنالك تصبر وهنالك اصطبار. قال فارتقبهم واصطبر، أي لا تستعجل، عاين وانظر وتأمل كيف سيتصرفون، وهذه فيها توجيه بضرورة الصبر وبضرورة طول النفس وبضرورة تحمل المشاق إذا كثرت الفتن وإذا كثرت المغريات وإذا كثرت الابتلاءات. ينبغي للعبد أن يصبر وأن لا يستعجل النتيجة وأن لا يستعجل إيمان الناس. ثم قال سبحانه ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، أي أخبرهم بأن هذه الناقة سيكون لها نصيب وسيكون لها يوم تشرب فيه. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، أي بين قوم ثمود وبين الناقة، كل شرب محتضر، أي كل يوم يكون خاصا لفئة كما اتفقوا، كل شرب محتضر، أي كل من كان له هذا اليوم وهذا النصيب يحضر له، ولا يحق ولا يجوز ولا ينبغي له أن يحضر في اليوم الذي ليس له حق من الشرب من هذا الماء. هذا معنى كل شرب محتضر، أي كل صاحب ماء، يوم للناقة ويوم لكم ولماشيتكم. فنادوا صاحبهم بعد وقت من الزمن، فنادوا صاحبهم وهو أشقى القوم، قدار بن سالف كما يذكر بعض أهل التفسير اسمه. فنادوا صاحبهم أي تجمعوا، وقيل أنهم أخذوا موافقة كل من كفر بصالح عليه السلام، النساء والرجال والكبار والصغار والصبيان، أجروا استفتاء وسألوا كل واحد منهم: ما رأيكم بقتل الناقة؟ فالجميع قالوا نعم. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فتعاطى أي تفاعل واستجاب وبادر وسارع لأمرهم، لأن الإنسان إذا شعر بقوته وبعزته وبمكانته وبغلبته، فإذا طلب منه أمر فمن شدة غروره وكبريائه يسارع لهذا الأمر، وإن كان فيه جريمة، وإن كان فيه هلاك، وإن كان فيه مفسدة ومعصية. قال فتعاطى أي فتفاعل معهم واستجاب لقولتهم، فعقر أي فعقر الناقة وضربها بحربته في قدمها في المرة الأولى ثم في المرة الثانية حتى سقطت، واجتمعوا عليها وقتلوها جميعا. ثم قال سبحانه: فكيف كان عذابي ونذر. وهذا فيه بيان، مع أن العذاب لم يحن ولم ينزل بهم، سيأتي في الآية التي بعدها، ولكن هذا فيه تعظيم وفيه تهويل للعذاب الذي سيحل بهم. فانتظر هذا العذاب وتأمل ما فيه من عقوبة شديدة. قال فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة. في موضع آخر قال رجفة، وفي موضع آخر قال صاعقة، وفي موضع آخر فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وهذا لفظ الرابع، ولكن هو عذاب واحد. فإن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم صيحة عظيمة من السماء بصاعقة تحرقهم، ونتيجة لهذه الصيحة بصوت شديد مزعج وإحراق كبير حصل في الأرض رجفة، ولذلك سمي الطاغية، لأن العذاب حصل بشيء فوق المعتاد، وهذا هو معنى الطغيان. فلذلك هنا قال إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فقط، فكانوا كهشيم المحتضر، أي نتيجة لهذه الصيحة ماتوا جميعا موتة رجل واحد، وهم ينظرون كيف نزلت بهم هذه الصيحة، فصار حالهم كهشيم المحتضر. وهشيم المحتضر في حظائر الأغنام يسورون الحظيرة بسعف النخل وبالأغصان، فهذه مع مرور الوقت تيبس وتتساقط وتتآكل وتتفتت وتصبح كالهشيم، فكل شيء كان رطبا ثم يبس يسمى هشيما. فقال انظروا لهؤلاء بعد أن نزل بهم العذاب، أصبحوا كهشيم المحتضر، أي كالفتات وكالعسيب الناشف اليابس المتفتت، لا قيمة لهم، وهذا حالهم. ولما فتح أبو الدرداء سنة 28 جزيرة قبرص بكى بكاء شديدا، فقال له جبير ابن نفير، قال تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وفتحت هذه الجزيرة؟ قال ما أهون العباد على الله إذا هم عصوه، فتلك أمة ظاهرة قاهرة، فلما عصوا الله استباح الله ديارهم. فكذلك هؤلاء لما عصوا الله أصبحوا كهشيم المحتضر، فالعبد يهون على الله عز وجل إذا هو عصاه. فقال فكانوا كهشيم المحتضر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذا تذكير بأن طريق القرآن الذي هو طريق الرحمة وطريق النجاة وطريق الاستقامة وطريق الهداية وطريق الفلاح وطريق الصلاح هو الذي ينبغي أن يسير عليه عباد الله المؤمنين لينجو من هذا العذاب ولينجو من هذا الهلاك الذي أهلك الله سبحانه وتعالى به هذه الأقوام وهذه القرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.